حاب تتابع أفلام ومسلسلات؟ باقات شباب الجديدة من زين صارت أكثر من مجرد بيانات ومكالمات. اشتراكات مجانية في تطبيقات الترفيه مثل OSN وشاهد وغيرها، بالإضافة إلى سوشيال لا محدود.
مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. كنت أتابع لقطة من مسلسل عربي قديم، المكان صالة المنزل. على اليمين تقف زوجة ارستقراطية تبدو عليها ملامح الغضب، عيونها بالذات تقول إنها مخذولة بشكل أو بآخر. فعلا كانت هذه الزوجة تهدد زوجها بأنها ستترك المنزل بعد ما اكتشفت خيانته، فقام الزوج يهددها بدوره بكلام مفزع. قال لها: انت مستحيل تتخلصي مني، حتلاقيني قدامك كل لحظة، حتلاقيني امامك فين ما تطالعي. خيم الهدوء على المكان، وجهها كان مليان تهكم، وقالت بهدوء مستفز: انت ممكن تحاصرني وتجبرني انك تكون قدامي ليل نهار، ورغم كذا انا ما حشوفك. بيني وبينكم أنا عجبني الحوار، أغراني أني أعرف بقية المشهد، حسيت أنه كاتب السيناريو كان مزاجه عالي، فقررت أكمل المشاهدة على غير عادتي المستعجلة في اليوتيوب. حسيت أني راح أسمع شيء عبقري، وصدق إحساسي. الزوجة كملت عتابها قائلة: مشكلتي معك مش الخيانة كحدث، مشكلتي معك هي تركيبتك كإنسان. انت حتعمل نفس الخطأ مرة ثانية وانا ما حقدر استحمل. لازم تعرف اني انا عكس ما تتوقع، انا مش انسانة قوية ولا عندي ارادة من حديد، انا هشة فوق ما تتصور، ضعيفة جدا. عنادي قدامك مجرد قشرة عشان امنع الضربة الثانية منك، مش انا الانسانة اللي تنضرب وتستحمل. هذا المشهد العظيم استوقفني، لكن للأسف ما قدرت أكمله، مو لأني مشغول أو لأني نمت أو لأن المسلسل ممل، بل لأن مخي سرح بعيد جدا، سرح بعيد في الإنسان. يا ترى ليه في إنسان هش وإنسان قوي؟ ليه في إنسان يستحمل الضربة ورا الثانية وآخر لا يستطيع؟ كلنا نحمل نفس الجسد، احنا نحمل نفس الامكانيات البيولوجية، طيب ليه فيه انسان ياكل من الضرب والصدمات في الدنيا ويبقى صامد، واخر مختوم على كل خلية في جسمه عبارة سهل الكسر؟ الفرق فقط في البيانات التي تملأ بها ذلك الصندوق الاسود المحكم بين كتفيك. يا ترى هل حنهتم أكثر بالبيانات اللي نملأ بها هذا الصندوق؟ في رأيي المتواضع، قراءة تجارب الآخرين كفيلة بتجهيز هذا الصندوق بكل احتياجاتنا، مثلا المؤونة والعتاد اللي نواجه في معركة الحياة. هذه البيانات هي اللي حتعمل الفرق، هي اللي حتعطيك تشكيلة كبيرة من الأدوات. هذه الأدوات تختار من بينها الأنسب لكل معركة. كتاب اليوم وبودكاسته المفصل تفصيل لكم راح يضيف بالتأكيد قليلا أو كثيرا من البيانات. هذه البيانات حتملأ بها عقلك، حيملأ حياتك برؤية مستقبلية احترافية، راح يملأها بإمكانيات منطقية لصياغة كلامك، راح يملأها بأدوات لغوية لتزيين كلامك، راح يملأها ذكاء اجتماعي يقربك من قلوب وأذهان الآخرين. كتاب تيد توك أكثر من مجرد تدريب على الإلقاء، هو تأثيث فاخر وجديد لعقولنا الجميلة. ليه خطب لوثر كينغ تستوقف الشايب والوليد؟ ليه معظم فلسفاتنا نبنيها على بيت من القصيد؟ ليه بعض الكلام هش والبعض الآخر حديد؟ هل المسألة مسألة جينات اكتسبها أفراد معينين فأصبحوا طلقاء وبلغاء، ولا هي صناعة يستطيع من يدرس أسرارها أن يصبح أبلغ الخطباء؟ كتاب اليوم يقول وبشكل مباشر: الموضوع فقط صناعة، صناعة عروض، أنت تقدر تكون نجمها. منطق كلامك، افتتاحيته وموسيقاها الداخلية تستطيع أن تكون إلهاما للجميع. Inspiration. سر من أسرار مؤتمرات تيد إنه الإلهام صناعة وأدواتها بين يدينك. وانت تتابع مؤتمرات تيد ما تدري تنبهر ولا تتحسر. فعلا يجيك شعورين عادة، بالأصح يرافقك خلال مشاهدتك لمؤتمرات تيد كائنين: واحد شفاف بأجنحة صغيرة وفوق راسه هالة، هذا الكائن يقف على كتفك اليمين ويهمس في إذنك قائلا: تستطيع أن تفعل مثل ما يفعل هذا المتحدث. هذا شيء سهل، تقدر تتبنى رأي وتدافع عنه وتغير العالم. في عز فرحك بهذه الهمسات الرقيقة من الكائن اللي على كتفك اليمين، يظهر لك الكائن الآخر على يسارك، شيطان أحمر ناري له ذيل ينتهي بكلابة بشعة، في يده شوكة ويطعن فيك بقسوة. يوسوس في إذنك ويقول بصوت بائس يائس: لا تضحك على نفسك، أنت مين؟ أنت فين والناس هذول فين؟ احسبها صح واترك الأفكار العظيمة للأشخاص العظيمين. هذول الكائنين يمثلون شعورنا وإحنا نتابع مؤتمرات تيد. اليوم كتابنا حيلعب دور الكائن القابع على كتفك الأيمن، بودكاستنا بشكل أدق حيهمس في إذنك قائلا: Don't worry، الموضوع ما هو معجزة، الموضوع كله صناعة. كل صناعة لها أدوات وتعليمات وأسرار، هذه الأدوات والتعليمات والأسرار سوف تقدم لك على طبق. الأهم أن هذه الأسرار ليست فقط متعلقة بعمل محتوى عظيم، مو بس عن صناعة المحتوى، بل هي حتدخل في تحليل شخصيتك وتساعدك في اكتساب شخصية احترافية جديدة. الكتاب في النهاية حيعمل تغيير دراماتيكي لكيميائك، حتتقن بشكل ما وبدرجة ما صناعة هوية احترافية. هوية احترافية، هوية تقدر تحول الفكرة المجردة العادية لفكرة تستحق الانتشار، وهذا هو نفسه شعار تيد: Ideas worth spreading. عشان نقول فكرة تستحق الانتشار لابد أن تكون مؤهلا لذلك. أول ملامح هذا التأهيل أنك ترتدي اللبس المناسب للشيء اللي بتقوله. بصراحة جزء من عظمة هذا الكتاب مو في أنه يعلمك أن تكون متحدث جيد ولا أنك تكون كاتب محتوى جيد فقط، المسألة أكبر وأوسع من كذا. العظيم في الكتاب إنه أشبه بفاترينة جاكيتات، أنت تختار الجاكيت الأنسب لك. كأني أسمعكم تقولوا إنه هذا الكلام غريب شوية، أنا موافق على هذا الكلام، لذلك خلونا نفصل حبة حبة وحتفهموا ماذا يقصد بفاترينة جاكيتات. فصل كامل في كتاب اليوم اللي يحمل عنوان How to deliver TED Talk، كيف تقدم عرض TED، فصل كامل عن الهوية الاحترافية، هذه الهوية اللي حتتقمصها عند صعودك لعمل عرض تيد. الكتاب قدم لك فاترينة جاكيتات تلبس منها ما تشاء، تختار بعناية الجاكيت المناسب قبل أن تختار موضوعك، قبل ما تبدأ في كتابة وتجميع أفكارك والتعليق عليها. لذلك لازم تسأل السؤال الصح: بصفة إيش أنت طالع على المسرح؟ هل أنت صاحب تجربة ناجحة حتحكي عنها؟ هل أنت صاحب تجربة سيئة تبغى تحذر الناس منها؟ هل أنت أكاديمي وبتتكلم في التعليم؟ ولا فنان وبتكشف كواليس فنك؟ هل أنت مخترع وبتقدم اختراعك؟ لو سألتوني إيش أعظم شيء في الكتاب راح أعيد وأزيد وأقول لكم أنه مو بس يعلمك كيف تلقي بطريقة محترفة، بل حيساعدك أنك تعرف أنت مين في دنيا الاحتراف. لو بيدي كان حولت هذا الكتاب إلى منهج إلزامي. ليه؟ لأنه حيحطك على أول سلم اكتشاف المجال العام اللي ممكن تنطلق منه، لأنه وأنت فوق خشبة المسرح ستكتشف أحد أهداف حياتك، حتكتشف جاكيتك الاحترافي، مجالك الاحترافي. لأنك فوق خشبة المسرح حتكتشف أنت فين في الطب بالضبط، أنت فين في الهندسة، ماذا ستقدم لهذه الأرض، كيف ستؤثر في العالم، كل ذلك من خلال وقوفك على خشبة المسرح. من النهاية خلينا نقول، الكتاب يبغاك تحدد البيرسونا اللي حتظهر بها على المسرح. البيرسونا هي الشخصية المصطنعة، البيرسونا اللي تكلمت عنها المؤلفة الأمريكية سوزان كين في كتاب هادئون، حيث قالت بأنها في حياتها الشخصية هي إنسانة منطوية خجولة، وتفضل غالبا البقاء بمفردها بعيدا. بعيد عن إيه؟ عن الصخب، عن الناس، عن الاجتماعات. لكن، وركزوا على لكن، سوزان كين بحكم عملها تضطر بأنها ترتدي جاكيتة الناشطة الاجتماعية، المرأة الواثقة الاجتماعية اللي تأخذ وتعطي مع الناس، اللي تسمع وترد بثقة وجراءة. هذه المرأة اللي تظهر بصفات مصطنعة. نعم، هذه هي سنة الحياة الاحترافية، أن تلبس شخصية الشخص الاجتماعي ولو مؤقتا، لأن التوازن مطلوب. رسالة سوزان كين في كتاب هادئون تقول باختصار شديد: يا أحبائي المنعزلين المنطويين، مو مطلوب منكم تغيير جلدكم، فقط ارتدي ولو مؤقتا رداء يناسب طبيعة عملكم. اظهروا كما يجب للمحترف أن يظهر. يا جماعة خلونا واضحين، الطبيب من غير البالطو الأبيض النظيف اللماع المكوي هو طبيب غير موثوق به. مندوب المبيعات اللي تتدلى قطعة خس من بين أسنانه لن يقنع أحدا. لاعب كرة قدم بكرش سيغري الخصوم على الهجوم. إن كانت البيرسونا ستحقق هدفكم الأسمى، هدفكم العملي، ستساعدكم في تحقيق أدواركم في الحياة، ارتدوا البيرسونا، ارتدوا البيرسونا الاحترافية المناسبة بدون خجل. تيد توك بدأ بثلاثة بيرسونا رئيسية، وبعد كذا زادت هذه البيرسونا إلى أكثر من شكل. مؤتمرات تيد توك تقول لك البيرسونا أو الشخصية المصطنعة اللي حتظهر فيها أمام الناس هي إما أن تعلم أو أن تسلي أو أن تلهم. صحيح أن مؤتمرات تيد توك عندما بدأت عام 1984 بدأت بشعار من ثلاثة تاءات: التكنولوجيا، الترفيه، والتصميم، أو اللي يوازيها في الإنجليزية Technology, Entertainment and Design TED. لكن منهج ومفهوم TED توسع بشكل كبير جدا مؤخرا ليشمل أكثر من 15 مجال. صحيح أنه هذا الكتاب حيعلمك كيف تظهر بهوية واثقة محترفة قدام الناس، لكن الأهم إذا كنت طالب، إذا كنت في بداية حياتك العملية، سيجعلك تظهر كشاب أو فتاة تحمل رسالة للعالم. فترينة الجاكيتات اللي حتسمعها بعد قليل قد تساعدك في تحديد هويتك الاحترافية، خاصة التخصص اللي ممكن تبحر فيه مستقبلا وتجد فيه نفسك. عارف يعني إيش تجد فيه نفسك؟ يعني يصبح هو هدف حياتك، يعني حتعيش بشغف أنت اكتشفته ولم تحدده مسبقا. هنا خلونا نوقف شوية. لا تقول أنك ستحدد شغفك من أول جاكيت تلبسه. أنت قدامك 15 جاكيت، البس هذا واخلعه، جرب غيره واخلعه، اعمل صياغة رسالتك واشطبها وبدلها إلى أن تصل لأقرب هذه الشخصيات الاحترافية والهويات لنفسك. الفاترينة هذه اللي نتكلم عنها ممكن تساهم في معرفة من أنا وماذا أريد وكيف أشق طريقي الاحترافي. هذه خطوة مهمة في حياتك وحياة الجميع. راح أقول لكم ليه، لأني أنا شخصيا وبتجربة شخصية عشت سنين أمارس دور الأكاديمي، فقط لأني كنت شخص مقلد، ما وجدت الفرصة كي أمارس أدوارا أخرى. خليني أفصل لكم الموضوع شوية بقصة سريعة. هذه القصة هي قصتي مع الدكتوراه، ما هي قصة درامية جدا، لكن حصولها كان مهم جدا بالنسبة لي. حصلت على الماجستير في عام 2008، بدأت رحلة اللهث المتواصل وراء إكمال الدكتوراه في مجال التربية. الغريب أني ما سألت نفسي عن سبب اللهث وراء الدكتوراه، لما سأل نفسي هل أنت فعلا تبغى تكون دكتور؟ هل فعلا أنت محب للمجال الأكاديمي؟ هل تبغى تكون باحث؟ الإجابة الصحيحة اللي اكتشفتها بعد ذلك بسنين، أبدا. أعتقد أني كنت مقلد فقط، أنا مشيت في طريق مرسوم بلا إرادة أو مجرد تفكير بسيط، ما فكرت في سؤال ليه تبغى الدكتوراه. بصراحة الدكتوراه صارت موضة في فترة من الفترات، طبعا مو غلط أبدا أبدا الحصول على درجة أكاديمية عالية، لكن الغلط هو الحصول على درجة أكاديمية عالية لأنه كما يقول الإنجليز because it was there، لأنه هذا الشيء اللي كان موجود أيامها، هذا الشيء اللي يعمله معظم الناس. طيب السؤال، هل أنا فكرت شوية في هذا الخيار؟ خليني أسألك أنت يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، هل فعلا هدفك التخصص الأكاديمي في التربية؟ الله أعلم، احتمال تمشي في هذا المجال وتجد نفسك فيه، احتمال وارد جدا. الشاهد هنا أني أنا كنت جزء من الموضة، جزء لا يتجزأ منها. الشاهد أنه في تلك الفترة صرت من المبشرين لبرامج الدكتوراه، كنت أشبه بمندوب مبيعات لدرجة الدكتوراه. في كل جلسة تقريبا أشجع كل من حولي لإكمال الدراسة أيا كانت ميوله، إلى أن حصل اللي حصل. قابلت شخص عزيز ومارست معاه كالعادة دور المسوق، المسوق لبرامج الدكتوراه. وصيته بأن يكمل مسيرته الأكاديمية بأنه يحضر للدكتوراه، لكنه ببرود شديد نظر لي نظرة فيها الكثير من الثقة، وقال لي جملة لازلت أتذكرها لهذا اليوم. قال بس أنا ما أبغى أكون باحث، أنا يكفيني الماجستير. بصراحة صدمتني العبارة وما صدقت إذني، كيف يمكن لشخص أيا كان أن يرفض فكرة إكمال الدكتوراه؟ لذلك على طول بادرته بنظرة اللي أنا ماني قادر أفهمك. أخذ نفس ورد بأريحية نرفز جدا قائلا أنا ما أبغى أكون باحث، أنا ما أبغى أكون أكاديمي، أنا أخذت ماجستير في إدارة الأعمال عشان أكون شركتي الخاصة، أو في أسوأ الأحوال أني أمسك منصب مدير تنفيذي في شركة على رأس العمل. أنا درست لأني أبغى أمارس الإدارة على أصولها. نعم، هذا الحوار القصير كان القشة التي قسمت ظهر البعير، بعير جمودي الفكري. جمود تفكيري كان أن الحياة هي ترقي في سلم الأكاديمية فقط، لو يحق لي أندم، رغم أن الندم ما حيقدم ولا يأخر، رغم أن الندم شيء غير مطلوب لأي شخص يسعى للانطلاق في الحياة، لو سمحتوا لي أندم، راح أندم على عدم سماعي لجملة صديقي من زمان، ولو يجوز لنا نستخدم كلمة لو، لكنت سأوسع دائرة اختياراتي أكثر فأكثر، أني أخذ تجارب أكثر، أتعرف على مجتمعات وظيفية أكثر، أني أحتك بأهل التخصصات بشكل أوسع، أني أحضر مؤتمرات وورش عمل أكثر. هذه كلها بنك من الخيارات. باختصار، التفكير المحدود ذو النظرة الواحدة حد جدا من اختياراتي. خلونا نروح لحافظ إبراهيم، الشاعر المصري المعروف بشاعر النيل، كان معروف بخفة دمه. مرة ركب القطار وكان لابس طربوش، جاه واحد من الناس المستضعفة، الناس البسيطة، وكان باين عليه أنه ما كمل تعليمه. هذا الشخص طلب من حافظ إبراهيم أن يقرأ له رسالة بريدية، لكن حافظ إبراهيم كان ماله نفس، رد على هذا الرجل قائلا سامحني يا سيدي أنا ما أعرف أقرأ. نظر هذا الرجل الضعيف باستغراب وقال ما تعرف تقرأ؟ أجل ليه لابس طربوش؟ حافظ إبراهيم بكل دهاء وخف الدم خلع الطربوش ولبسه لهذا الرجل وقال له يلا يا حبيبي اقرأ انت. قصة الطربوش هذه حترجعنا للكلام عن أهمية الشخصية اللي تظهرها للناس، أهمية البرسونا، أهمية الشخصية المصطنعة اللي يشوفها الجمهور، أهمية الجاكيت اللي حتلبسه. أولا، ليه لازم تلبس شخصية محددة فوق المسرح؟ لأنه هذا الشيء حيسهل على الناس تحديد هويتك الاحترافية، لأن الدنيا كذا، الناس كذا. يجب أن لا ننسى شخص عظيم مثل برنارد شو. برنارد شو كان شخص خجول، لكنه بصعوده على المسرح لتأدية مسرحية من المسرحيات أيام شبابه كسر كل الجمود والخوف والضوضاء في عقله بحركة واحدة بس. الرجل مثل في مسرحية، اكتسب الثقة، لبس البرسونا، برسونة الأديب الممتع الساخر. لذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة نقول الوقوف على خشبة المسرح أمام الناس ليس فقط وقوف جسماني. أنت ما تعتمد فقط على ساقينك وحركات يدينك، بل هو وقوف استكشاف، وقوف تفكير، وقوف تخطيط. خلونا ندخل الآن في أنواع البرسونا الثلاثة بتفريعاتها. فاترينة الجاكيتات اللي تكلمنا عنها تضم ثلاث مجموعات. الأولى هي التربوي الأكاديمي، جاكيت شخص تربوي وأكاديمي. الجاكيت الثاني هو جاكيت محترف الترفيه، والجاكيت الثالث هو جاكيت الناشط الاجتماعي السياسي أو البيئي. البرسونة الأولى هي برسونة الشخص التربوي. معظم المشاركين في تيد هم تحت هذا التصنيف، ناس تخصصوا في علم معين، أخذوا فيه شهادة معتبرة، وقرروا أنه يحولوا نتاجهم الأكاديمي إلى عرض تيد، عرض تيد الذي لا يتجاوز 18 دقيقة. بيرسونا التربوي أو جاكيتة التربوي ما هي ديزاين واحد، في التربوي المخترع. برضو التربوي قد يضم العالم الطبيعي، العالم اللي يفتح عينك على الكائنات الصغيرة من حولنا، على أعضاءنا البشرية وطريقة عملها، على أفضل طرق الحياة بشكل صحي. وفي الجاكيت اللي يجذبني جدا، جاكيت التربوي الاجتماعي والنفسي، يعني مثلا حلقة مثل حلقة تيد اللي عنوانها كيف تقتل المدرسة الإبداع للسير كين روبنسون، هي حلقة تستحق أن تشاهد فعلا. غوص في علم من العلوم، شغل حدسك وملاحظاتك، اكتشف هدفك واطلع على الناس، شاركهم هذه الفكرة التي تستحق الانتشار. البرسونة الثانية هي برسونة الترفيه أو جاكيت الترفيه. هذه البرسونة تنفعك لو كنت تبغى تغير العالم وتشاركهم فكرة ملهمة، هذا الإلهام سيأتي من خلال الترفيه. أنت هنا نزلت من برجك العاجي الأكاديمي، أنت بعدت عن المعامل، بعدت عن المختبرات، رميت عصا التدريس، أنت رميت النظارة الواقية اللي تحمي عينيك من تفاعلات معمل الكيمياء. أنت الآن تستعرض أسرار مهنة من المهن، أسرار مهنة تصنف تحت ملصق الترفيه. جاكيت الترفيه لها أكثر من ديزاين، مثلا ديزاين الكوميديان أو لاعب الخفة. هنا لازم نعطيكم سر مهم جدا ذكره الكتاب. رغم أن مؤتمرات تيد هي أقرب للتعليمية والثقافية، إلا أن وجود هذه الفئة من الشخصيات على المسرح شيء ضروري. ليه؟ لأن السحرة أو نجوم ألعاب الخفة والكوميديانات هم أكثر الناس انغلاقا في الدنيا، كأن الشخص الكوميدي عضو في جمعيات السرية. هذول الناس اللي يؤدون قسم بأن لا تخرج أسرارهم خارج دائرتهم الصغيرة المغلقة. تيد كسر هذا الجو من السرية اللي يحيط عادة بعالم الترفيه. تيد فرش لنا الطريق إلى هذا العالم الغامض، فرشها بأرض من حرير وقال للجميع تفضلوا. أنت ممكن تشارك الناس أسرارك وتسمع أسرار غيرك، تقدر تحدد هل أنا كاتب ساخر أو كاتب عدمي أو شاعر حداثي مثلا، هل أنا روائي ولا كاتب قصص قصيرة، هل أصنف نفسي ككاتب خواطر مثلا ولا نكتب مقالات فنية وأدبية مليانة بالبهرجة اللغوية؟ باختصار، خشب التد ما هي خشب، هي تربة تأخذ منها عينة عشان ترى هل تصلح لزراعة موهبتك ولا لا. هي بيئة آمنة تهد وتبني فوقها عشان تكتشف مين أنت ورايح فين. أخيرا نجي للجاكيت الثالث، وهو جاكيت الناشطون المغيرون في الأرض، أو كما سماهم الكتاب قادة التغيير. كلمة مخيفة نوعا ما، أكيد، لأن هذه هي الجاكيت الثورية. هذه الجاكيتة قد تلبس فكرا ثوريا اجتماعيا، وهذا المجال ممكن يجر وراه شوية مشاكل، لا بصراحة الكثير من المشاكل، لأنه هذا المجال يهتم بمحاربة الستيتس كوو أو الوضع الراهن، وهذه مهمة من أصعب المهام، لأن التغيير عادة يعني محاربة الوضع الراهن، ولأنه لجام هذا النوع من الجاكيتات مفلوت شوية، قد يتطور بل قد يتدهور ليهدم كل شيء. بلاش ندخل في الدهاليز الفلسفية المظلمة، خلونا نشوف التصاميم المشرقة لهذا الجاكيت. نبدأ بمثلا النشطاء الاجتماعيين زي النسوية مثلا وجماعات حقوق الحيوان، والمعارضين على هيمنة اللغة الإنجليزية مثلا، والعولمة و كلهم قادة تغيير. ممكن يكون تغيير في الوضع الراهن، في الإدارة، في التسويق. أنت قائد تغيير، ستغير شيء موجود في المجتمع حاليا كفكر وممارسة. الشاهد هنا، إن كنت شخص ترى أنه في خلل معين في مجتمعك، خلل اجتماعي أو خلل في ممارسة الإدارة، التسويق، وعندك نية لتغيير هذه الفكرة، الحل هو ارتداء شخصية الرجل الملهم قائد التغيير. جزء مهم من هذا الكتاب هو كيف تصنع فكرتك التي تستحق الانتشار. تساءلت كثير قبل ما أبدأ كتابة هذا السكريبت، من أين أبدأ؟ وهذا نفس السؤال اللي حتسأله نفسك، من أين أبدأ صياغة الفكرة التي تستحق الانتشار؟ كيف أكتشف هذه الفكرة وكيف أصيغها؟ أنا ما راح أجاوبكم بشكل مباشر ومفصل هنا، لكن الكتاب قدم نصيحة راح أكون ناقل لها. هذه نصيحة تتلخص في جملة بسيطة مشهورة عند أخواننا المصريين، بسطها ما تعرضهاش. كنت مع أحد زملاء العمل وكنا نعمل في تيد محلي شوية، تيد سعودي شوية، أو بالأصح ندوات صغيرة نطرح فيها أفكارنا اللي قد تساهم في تطوير تدريب اللغة الإنجليزية في مجتمعنا. النقاش تطور بيني وبين صديقي، ووصلنا لاتفاق بأننا في حاجة إلى اجتماع مرتب نناقش فيه الموضوع. فعلا اجتمعنا في بيتي، وجوهنا كانت مفعمة بالنشاط والحيوية، كانت مفعمة بالحماس والأمل. في يدينا المراسم الرصاصية ودفتر تقريبا ب15 ريال. قلنا بسم الله. سألت أول سؤال كفاتحة خير وعشان نكسر الجدار الثلجي لهذا النقاش، أو إذا حبيت سميها ورشة العمل الثنائية بيني وبين صديقي. كان السؤال صريح ومباشر، يا ترى إيش هي الفكرة اللي نمتلكها وتستحق الانتشار؟ رخينا روسنا على الورق وفي يدينا المراسم الرصاصية، وبدأنا في الكتابة بنهم، أو هكذا بدا لنا. بصراحة كان رأس المرسمة بالكاد يلامس الورقة، كأن المرسمة أصابها عقم من الدرجة الأولى، أو كأن العلاقة بين المرسمة والورق أصابها الفتور بل النشوز. بالعربي، ولا واحد فينا كتب شيء، ما كان فيه أفكار. توتر الوضع بيننا، توترت الجلسة كلها. بدأنا ننظر لبعض نظرات منزعجة بسبب هذا الجفاف الفكري. بلا صح وبصراحة ومن الآخر، سيطر علينا شعور بأنه لا فكرة تستحق النشر في هذا المكان. نتيجة الاجتماع في النهاية شغلنا بلاي ستيشن كمحاولة لتناسي هذه الحقيقة المرة. اللي حصل في ورشة عملنا مو جفاف أفكار ولا جفاف عاطفي طبعا، اللي حصل إننا طرقنا الباب الخطأ عشان نستلف فكرة مهمة من عقولنا. الخطأ إننا ما استخدمنا أي أداة تساعدنا في صياغة فكرتنا أو إيجادها. خليني أوضح أكثر. قبل تسمع أغنية لأم كلثوم ستجد الفرقة الموسيقية تقدم مقطوعة كمقدمة افتتاحية للأغنية مثلا. هذه الافتتاحية ما هي إلا استعراض للملحن، الملحن يستعرض كل عضلاته الموسيقية في هذه المقدمة. تبدأ الكمنجات في تمهيد الطريق للناي، الناي يبدأ وصلة سولو حزينة يرافقها القانون بموجات طربية تتلاطم بكل هارموني بكل تناغم. هذا كله تمهيد للمستمع كي يتوقع نوعية الكلمات التي ستشتو بها كوكب الشرق. الآن خلونا من كوكب الشرق شوية. الجفاف الفكري اللي سيطر علينا أنا وصديقي كان بسبب عدم قدرتنا على توقع ماذا سنكتب. كنا محتاجين أداة تدفع شلال الأفكار من العقل للورق. هذه الأداة ولحسن حظنا أوجدها الكتاب، اخترعها المؤلف، قدمها في قالب بسيط. القاعدة تقول to action so that outcome. خلونا نفصل في هذه العبارة شوية. في مرحلة تخطيطك للفكرة اللي تستاهل الانتشار استخدم هذه القاعدة to action so that outcome. اكتب فعل أمر ثم أتبعه بنتيجة هذا الفعل. خلينا نأخذ كم مثال. فعل الأمر هو نظم وقتك. نتيجة فعل الأمر وستحقق حلمك بامتلاك 48 ساعة في اليوم. مثال ثاني، فعل الأمر هو اعمل meditation أو مارس التأمل، ونتيجة هذا الفعل حتكون ستنظر للحياة بطريقة جديدة. والمثال الأخير، ابعد عن مصاصي الطاقة وستصبح منتج بدون شك. هذه الأمثلة كلها توريك أن الفكرة بسيطة، كل اللي عليك أن تكتبه هو فعل أمر ونتيجة هذا الفعل. اكتب الفرمان اللي تشوفه صح ونتيجة هذا الفرمان المتوقع، وهوب فكرتك حتكون جاهزة لتركيب نص كامل عليها بهذه البساطة. لذلك نرجع للمثل المصري اللي يقول بسطها ما تعرضهاش. خلينا نتكلم عن منطق العرض. مؤتمرات تيد سر نجاحها في كونها عروض مختلفة في الشكل والمضمون. تيد ما هو مجموعة شارتات، رسوم توضيحية وأرقام وحقائق يطلقها المتحدث كالرصاص على أدمغتنا. لا، تيد أكبر من كذا. نقدر نسميه الترفيه الثقافي. هذا الترفيه أخذ شكلين، شكل مبني على قصة وشكل مبني على فرضية. منطق العرض حياخذ شكلين، إما شكل مبني على قصة أو شكل مبني على فرضية. خلينا نبدأ بالنوع الأول، ما هو العرض المبني على قصة؟ اختلفت أنا وواحد الزملاء حول فيلم الأمريكي المشهور أنا أسطورة أم ليجند. كان زميلي يقول إنه الفيلم يصور معاناة رجل مع الزومبيز. أنا كنت أقول له لا، هذه معاناة رجل مع الوحدة. لحسن الحظ إنه الحكم في اختلافنا كان موقع ويكيبيديا. نعم كان عندي هوس المعرفة عن طريق القراءة والكلمات، فعادة بعد ما أتفرج على أي فيلم أنطلق لأقرأ عنه كل شيء. أقرأ معلومات عن الفيلم، تاريخه، شخصياته، عن الأبطال، عن حالتهم الاجتماعية، متى ولدوا ومتى ماتوا. أقرأ عن الموسيقى المصاحبة، أقرأ عن النقد والجوائز والدعاوي اللي توجهت ضدهم في المحاكم. كل هذا تحصله في الجامعة المفتوحة اللي اسمها ويكيبيديا. تعلمت كثير من المصطلحات الخاصة بالأفلام مثلا والموسيقى في جامعة ويكيبيديا. أهم كلمة مرت علي مثلا هي كلمة حبكة، كلمة بلوت. بلوت أو الحبكة هي عقدة الفيلم الرئيسية اللي تدور حول أحداث الفيلم. نرجع لخلافي مع زميلي. هذا الخلاف ما انحل إلا بعد ما استشرنا موقع ويكيبيديا. فيلم أنا أسطورة للنجم ويل سميث كانت عقدته الأساسية هي محاولة البطل تحضير لقاح للناس وعلاج الزومبيز اللي ملأوا الكرة الأرضية. هذه العقدة الأصلية اللي تجري حول أحداث الفيلم. الشاهد، وأنا أقرأ عن الفيلم اكتشفت أنه في شيء اسمه سب بلوت أو حبكة جانبية فرعية. المقصود فيها أنه في الفيلم عقدة ثانية موازية للعقدة الأولى، مشكلة أخرى أصغر عانى منها البطل، وهذه المشكلة برضو تسببت في مشاكل من نوع آخر. السب بلوت هذه أو العقدة الجانبية كانت شعور ويل سميث أو بطل هذا الفيلم بالوحدة، لدرجة أنه كان يصنع من المانيكان اللي في محلات الملابس شخصيات تؤانس وحدته. كان يكلم هذه التماثيل، يتغزل فيها ويتشاجر معها. الشاهد هنا برضو أنه الفيلم بني على قصة، هذه القصة فيها عقدة، وهذه العقدة توصل لنا رسائل واحدة وراء الثانية. وإذا كان هذه طبيعة الأفلام، فإنه بعض مؤتمرات تيد مبنية على القصة، لذلك لازم يكون فيها عقدة. بعض عروض تيد المبنية على قصة تبدأ وتنتهي حول قصة واحدة فقط، قصة فيها حبكة واحدة تمشي أحداثها بتدرج، وكل ما مشيت تعلق على كل جزء من القصة. هذا النوع يسموه Story Driven Approach أو الطريقة المبنية على القصة. لعل أشهر وأحلى العروض المبنية على قصة في مؤتمرات تيد هو عرض السيدة تيلور. السيدة تيلور ألهبت الحضور بتجربتها الجميلة. تيلور بدأت عرضها بالكلام عن كونها باحثة في قسم الصحة النفسية في هارفارد، حيث اختارت طريق مساعدة الأفراد اللي يعانون من الشيزوفرينيا أو السكيتسوفرينيا. تيلور اختارت مساعدة هذه الفئة من الناس بما فيهم أخوها المصاب بنفس المرض. في ديسمبر 1996 صحيت تيلور من النوم، صحيت على كارثة صحية تواجهها هي شخصيا. اكتشفت أنها أصيبت بنوع نادر من الجلطات. هذه الجلطة سببت أثر كبير وبالغ على مراكز اللغة في دماغها، بالأصح الجزء الأيسر من الدماغ. كانت تيلور تحكي عن قصة استئصال هذا التخثر الدموي اللي بحجم كرة الجولف. كملت قصتها بأنها خضعت لعلاج طويل، جلسات طويلة جدا، رحلة طويلة من العلاج لتأهيلها طبعا. الموضوع المهم هنا إنه تيلور قصت علينا قصتها بتدرج، من البداية إلى النهاية بتدرج زمني واضح. كانت تيلور كل ما حكت جزء من القصة توقف وتعلق، كانت تسحبنا لتعليق معين يأخذنا بشكل متدرج للفكرة اللي تستحق الانتشار. مثلا بعد كلامها عن اختيارها لمساعدة المصابين بالشيزوفرينيا، علقت قائلة بأنها كانت تعتقد بأنها تفهم مشكلة مرضى الشيزوفرينيا، ولكن الحقيقة أنه لا يوجد أحد يفهم المشكلة إلا من عاشها. من عاش المعاناة ليس كمن درسها من بعيد. وهكذا كانت تيلور تتنقل بين كل جزء من القصة، ثم تتوقف وتعلق على هذا الجزء. وفي النهاية طبعا ختمت تيلور قصتها بالفكرة التي تستحق الانتشار، الفكرة التي وضعتها من البداية. زي ما قلنا في منطق في عروض تيد مبني على القصة. نجي للمنطق الثاني، وهو المنطق المبني على فرضية. هنا في العروض المبنية على فرضية المتحدث يتحدث بطريقة التنس طاولة، مرة يمين ومرة شمال. مرة يمين يذكر الشواهد والقصص، ومرة شمال يتحدث عن الفرضية والقيم. هذا النوع من العروض اللي حنركز عليه كثيرا اسمه Premise Driven Approach، الطريقة المبنية على الفرضية. خلينا نبدأ بسم الله في رحلة مع هذا النوع الثاني من العروض المبنية على الفرضية. وهنا يجي الشغل الحامي. خلينا نتخيل أنك زعلت من صديق لك، قدامك طريقة من اثنين عشان تلومه. تقدر مثلا أنك ترسله مجموعة من البراهين والأدلة على أنه تصرفاته خاطئة، بعد هذه البراهين والأدلة والتفاصيل الدقيقة ترميه باتهامك العام، ترميه باتهام أنه شخص غير مبالي. مرة ثانية، أنت بدأت بالبراهين والأدلة ثم ذكرت الاتهام. يعني مثلا تقول له: فاكر لما فتحت جوالي بدون إذني؟ فاكر لما عيونك كانت حتطلع وانت تحاول تلقط الباسورد الخاص بي؟ فاكر لما أرسلت لي ملف تجسس على شكل بطاقة تهنئة بعيد الأضحى؟ فاكر وفاكر وفاكر. انت هنا بعد ذكرك لهذه التفاصيل والشواهد والأدلة حترميه باتهامك العام وتقول له: يا صديقي، أنت بالتأكيد تعاني من عدم احترام لخصوصية الغير. إذا كان هذا تكتيكك اللومي، إذا كان هذا منطقك في لوم أصدقائك، فأنت تنتقل من الخاص للعام، من الأدلة والبراهين والتفاصيل إلى الاتهام والفرضية. أنت ماشي على منطق اسمه إندكشن، تبني قاعدة عامة من خلال استعراضك لمجموعة من التفاصيل، تضع التفاصيل واحدة فوق الثانية فوق الثالثة فوق الرابعة إلى أن تبني اتهام معين أو فرضية معينة. هذا النوع من المنطق يسموه bottom up، من الأسفل إلى الأعلى. لو برضو صديقك زعلك، لكنك هذه المرة أنت شخص قوي كفاية، مجابه، مواجه، حتستخدم أسلوب ثاني، راح تلوم بطريقة ثانية. أنت حترمي الاتهام مباشرة، أنت راح تحط القاعدة مباشرة، حتضع الفرضية مباشرة في البداية. حتقول شيء زي: يا صديقي العزيز، أنت آخر واحد يتكلم عن احترام الخصوصية. ملاحظين؟ أنت بدأت بالحكم، بدأت بالقاعدة أو بدأت بالفرضية. بعد ما تبدأ بالفرضية يبدأ عقلك يلف يمين وشمال بحثا عن الدلائل والبراهين والتفاصيل. حتقول حاجة زي: الدليل على عدم احترامك للخصوصية انك حاولت تسرق باسوردي، انك فعلت وفعلت وفعلت. لاحظوا هنا الاتجاه من الفرضية الى الأدلة والبراهين والتفاصيل. هذا المنهج يسمى بالتوب داون، من أعلى إلى أسفل. إذن عندنا منطقين: bottom up و top down. ردد هذه العبارتين 40 مرة عشان تتذكرها. حنختبر هل فهمتم الفرق بين المنطقين، بين bottom up و top down. اخترنا لكم مثال غريب شوية، المثال عن لاعب كرة قدم من الأوروغواي اسمه فورلان. هذا اللاعب حصل على أفضل لاعب في كأس العالم عام 2010. هذا اللاعب وفي مقابلة شخصية شرح إيش سر مهارة لاعبي الأوروغواي رغم قلة عدد سكانها. الأوروغواي بلد صغير، عدد سكانه 3.5 مليون تقريبا. رغم ذلك لاعبيه ينافسون أشرس المنافسين في عالم الكرة. الأوروغواي أنتجت ولا زالت تنتج لاعبين عالميين من طراز ريكوبا، سواريز، كافاني، طبعا فورلان. تخيلوا معي أننا سألنا فورلان سؤال وفورلان جاوبنا إجابة معينة. سؤالي لكم: هل إجابته كانت bottom up، من التفاصيل والبراهين والأدلة إلى الفرضية، ولا جوابه حيكون top down، من الفرضية إلى البراهين؟ اسمع معايا جواب فورلان. الشعور بالضعف قد يحفز قوة كامنة لدى الإنسان. الشعور بأنك محاط بالأقوياء يجعلك تبذل كل ما في وسعك لإطلاق طاقاتك الكامنة. شوف الأوروغواي مثلا، لو سألت أي لاعب من لاعبي الأوروغواي لماذا تلعبون بعنف، لماذا يلقبنا الناس بأن لعبنا غارا، أي لعب عنيف، سيجاوبك اللاعب الأوروغواني مباشرة بأن الكرة هي عالمي، هي مستقبلي، ولو ألحيت على هذا اللاعب بالسؤال لماذا هذه الروح المتقدة، فسيقول لك لأني أحب بلدي، أنا أريد أن أرفع اسمها عاليا بجانب دول مجاورة ضخمة كالأرجنتين والبرازيل. يكمل فورلان قائلا: لاحظوا معي كيف هي قوة التحامات دفاع الأوروغواي ودقة تسديد هجومهم واستبسال لاعبيهم في مركز الوسط، لاحظوا تصريحات لاعبيهم في الدوري الأوروبي، لاحظوا اهتمامهم بارتداء شارة الكابتنية وقتالهم عليها، خاصة عندما يكون هناك لاعبين برازيليين أو أرجنتينيين في نفس الفريق، لاحظوا غضبهم عند استبدالهم من الملعب، لاحظوا كل هذه التفاصيل. كل هذه التفاصيل تقول لكم شيئا مهما. الآن انتهينا من كلام فورلان. سؤالي لكم مرة ثانية: هل فورلان انطلق من العام للخاص ولا من الخاص للعام؟ هل انطلق من الفرضية للتفاصيل ولا من التفاصيل للفرضية؟ راح أجاوبكم مباشرة: فورلان بدأ بالقاعدة اللي هي أن النقص يولد قوة، النقص الذي يشعر به اللاعب الأورغواني ولد قوة فيه، وبدأ يثبت هذه القاعدة أو الفرضية بأدلة واضحة، والدليل أنه كان يقول لاحظ لاحظ لاحظ. فورلان استخدم التوب داون، فرضية ثم الدليل. لو تخيلنا أنه فورلان غير منطقه شوية واستخدم الطريقة الثانية اللي هي البوتوم أب، يعني يبدأ بالتفاصيل ثم يضع فرضية، راح يغير فورلان كلامه ويقول: أنا أعرف زملاء اللاعبين الأورغوانيين، هم قتاليين من الدرجة الأولى، اندفاعاتهم قوية، دفاعهم عنيف نوعا ما، هذه الروح المتقدة والقتالية تجدها في محاولات مثلا سواريز عندما يسجل الأهداف بأي طريقة، بالركبة، بالكتف، بالأسنان، هذه الأسنان اللي استخدمها سواريز لعض اللاعبين، هذه القتالية على شارة الكابتنية اللي استخدمها كافاني وحرصه على أداء ضربات الجزاء، كلها مؤشرات تقول لك أن اللاعب الأورغواني يريد أن يصنع مجدا وسط أمجاد اللاتينيين الكبار. يبدو أن القدر جعل من ضعف الأورغواي وصغر حجمها وقلة عدد سكانها، هذه الظروف جعلت اللاعب الأورغواني يتحدى ذاته، يتحدى الجميع ليحقق المجد. لاحظوا هنا، هنا بنيت الحجة بناء طوبة طوبة بلوكة بلوكة. فورلان لو افترضنا أنه قال هذا الكلام فهو تحرك من أسفل إلى أعلى bottom up، وضع الشواهد واحدا تلو الآخر إلى أن وصل إلى الفرضية. إذن عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لازم تحدد هل أنت bottom up ولا top down قبل كتابتك لعرضك المقدم. نعيد بسرعة كل الحكاية من أولها. الحكاية تقول: مؤتمرات تيد تهتم جدا بصياغة العروض وتصميمها بشكل متفرد، وقلنا أن طبيعة العروض على مسرح تيد لها نوعين. النوع الأول عروض ذات طبيعة قصصية، يعني تعتمد على قصة واحدة طول مدة العرض وتعلق أنت على كل جزء في القصة. والنوع الثاني عروض ذات طبيعة فرضية، هذا النوع من العروض قلنا له منطقين، من الأعلى إلى الأسفل top down، أو من الأسفل إلى أعلى bottom up. سواء أنت اخترت المنطقة الأول أو الثاني، سواء أنت top down أو bottom up، أنت صح، تقدر تستخدم أي نوع من المنطقين. لكن الكاتب يقول لك نقطة غاية في الأهمية، لازم تعرف أن الملاحظات، الأدلة، البراهين اللي تجي عادة على شكل قصص قصيرة أو تجارب تداعب قلب المستمع أكثر من أي شيء آخر. يعني كأن مؤلف هذا الكتاب يلمح أن يكون منطقك هو البوتوم أب، البراهين، القصص، التجارب، التفاصيل، ثم تستنتج الفرضية، باختصار، إذا كنت تريد أن تكون متحدث professional كما يتحدث مشاركي تيد، لابد أن تلعب تنس طاولة. مع مين؟ مع المستمع. يجب أن تتجه يمين وشمال، مرة تخاطب عقله ومرة تخاطب قلبه. كلمة من كلمات السر في الكتاب، كلمة catch phrase. الكتاب يقول لك نصيحة مباشرة: زين طبقك بالعبارات اللافتة للأذن، العبارات المسترعية للانتباه، العبارات سهلة الحفظ. الكاتش فريزز هي عبارات من شأنها أن ترفع من احتمالية انتشار خطبتك كالفيروس. لو يجوز لنا نصف الكاتش فريز بوصف غير تقليدي، نقدر نقول إنها حبة الكريز اللي تعتلي الكيكة الجميلة في فترينة محل الحلويات. قد تكون الكيكة متقنة ولذيذة، إلا أن حبة الكريز بلونها الأحمر هي اللافتة أمام الأعين، هي الأكثر جاذبية للرائي، هي الجزء الواضح من الكيكة اللي ممكن أن يتذكره الناس. الكاتش فريز هي عبارة موسيقية حتلخص فكرتك في كلمات قليلة لتبقى في الذهن. كيف نقدر نصنع الكاتش فريز؟ في 3 قواعد لها. أول قاعدة: خليك مختصر، استخدم عبارات قصيرة تلخص فيها فكرتك الرئيسية، يعني ممكن تكون 3 كلمات أو كحد أقصى تصل إلى 12 كلمة. سايمون سينيك، واحد من المشاركين في مؤتمرات تيد، شارك الناس أسرار القيادة الناجحة. الرجل حول خطبته لما يشبه الكبسولة، ضغط فكرته الرئيسية في 3 كاتش فريزز، 3 عبارات لافتة. الأولى كانت 12 كلمة، وهي: الناس لا يشترون ما تصنعه، الناس يشترون لماذا تصنع هذا الشيء. هذه كاتش فريز جبارة جدا، لخص فيها الكاتب فكرة أن الناس لا يهمهم الجهد المبذول الذي تبذله أنت كصانع في صناعة المنتج، بل الناس يبحثون عن الفائدة العملية من هذا الإنتاج. لماذا أهم من ماذا؟ كاتش فريز آخر طرحها سايمون في خطبته كانت عبارة عن 3 كلمات فقط. قال سايمون: ابدأ بلماذا، start with why. هذه العبارة سهلة الحفظ وسهلة الانتشار. الناس يهمهم جدا أن يعرفوا كصاحب شركة لماذا أنت متميز، لماذا منتجك يستحق أن يكون ضمن خياراتهم، لماذا هو السؤال المهم. لذلك سايمون عمل كاتش فريز من 3 كلمات: start with why. حاول تتفرج على مقطع سايمون في اليوتيوب واكتشف الكاتش فريز الثالثة، وأنا أنصح بأنك تأخذ جولة على كل الخطب الملهمة، ليست فقط أي خطبة ملهمة، ستجد أن هناك كاتش فريزز تسحب المستمع سحبا وتثبت الفكرة تثبيت لا يمكن نسيانه. اسمع مثلا لمارتن لوثر كينغ، استخرج من كلامه كاتش فريزز بعدد شعر راسك. الشاهد: لكي تصنع كاتش فريز حيوي وفايرل، اختصر. القاعدة الثانية لصنع كاتش فريز تقول لك: ركز على الفعل، ركز على الحدث، الأكشن. لاحظ معايا العبارات اللي راح أقولها الآن: استفتي قلبك، عيش يومك، غير ملامح التاريخ. لاحظ معايا أنه كلها أفعال أمر، بالأصح هي توجيه معين. معظم الكاتش فريزز عبارة عن توجيهات مباشرة، لكن أنت مو شرط تستخدم فعل أمر، مو لازم تبدأ بفعل أمر، مو المطلوب منك تكون مباشر دائما في العبارة. المهم فعلا هو أن يسمع ويرى الناس فعل معين في عبارتك، أكشن معين. عبارتك لابد أن تكون أكشن سنتريك، أي متمحورة حول الفعل المطلوب. اسمع مثلا هذه العبارة: الناس لا يشترون ما تصنعه، بل يشترون لماذا تصنعه. هذه ما فيها فعل أمر، لكن واضح أنه فيها توجيه للمستمع. ليه؟ لأنها ورتك ناس داخل حدث. بإمكانك عمل كاتش فريز من جزئين، واحد فيهم الجزء السلبي ثم يأتي بعده الجزء الإيجابي، واحد فيها السلوك الغير مرغوب والثاني يناقض الأول بعرض السلوك المرغوب. هذه لعبة ماكرة جدا من أي كاتب محتوى. لما تقدم السلوك الغير مرغوب في جملة منفية زي قد لا تستطيع خداع كل الناس كل الوقت، لاحظ معي الجملة منفية، طبيعي الناس بتتساءل الآن إذن ما الذي يمكنني أن أفعله؟ الناس في حالة ترقب، كأنهم يقولوا لك يلا قول الجزء الثاني. هذا التفاعل المطلوب، هذا اللي يخليهم متحفزين لكلامك، هذا اللي يخليهم يحفظون عبارتك. لذلك بعد الجزء المنفي، بعد ما تقول قد لا تستطيع خداع كل الناس كل الوقت، اذكر العبارة المثبتة وقول لكنك تستطيع خداع بعض الناس لبعض الوقت. القاعدة الثانية عشان تعمل كاتش فريز ناجح، محور كلامك حول أكشن، حدث فعل واضح. القاعدة الثالثة والأخيرة لعمل كاتش فريز هي خليك موسيقي. نعم، الناس كلها أذانها موسيقية بالفطرة. الناس تعشق الاستشهاد بأبيات الشعر والأمثال الخفيفة على اللسان، لذلك رتم كلامك، بمعنى اجعل رتم كلامك مدروس بعناية. عبارتك مو بس تكون قصيرة وديناميكية في محتواها، بل أيضا رشيقة القوام، لطيفة الخطى، سهلة على اللسان. الشاهد أنك يجب ويجب أن تطرز خطبتك بكاتش فريز رشيق موسيقي. بلا صح، أنت يجب أن تصنع كاتش فريز خاص فيك. مفاجأة اليوم، راح تتعلم صناعة كاتش فريز موسيقية على الإذن بفضل هذا الكتاب. يا ترى ما هي الأدوات التي نحتاجها لتحويل الكاتش فريز لنغمة موسيقية على الإذن؟ خذ عندك، تحتاج لقافية ووزن. خلونا من طولة الكلام ندخل في المفيد. تطبيق عملي ومباشر يوضح الفكرة. اسمع معي هذه الجمل. هذه الجمل ترجمناها للطرقات العظيمة اللي صنعها تشارلز ديكنز في مقدمة رائعته الروائية قصة مدينتين. يقول تشارلز ديكنز: كانت أجمل أيام وكانت أسوأ أيام، كان عصر الحكمة وكان عصر الجنون، كان زمن الإيمان وكذلك زمن الشك، كان ربيع الآمال وكان شتاء اليأس. برغم أن الترجمة أحيانا، ترجمة الآداب بالذات، قد تفسد جمال النص الأصلي، إلا أنك تلمس المعنى المطلوب في موسيقى كلام تشارلز ديكنز. السر هنا في كلمة أنافورا. أنافورا نقدر نسميه باللغة العربية الجناس. هي خلطة معناها بأبسط طريقة ممكنة أنك تقول جملتين أو أكثر، كل واحدة تبدأ بنفس البداية، زي مثلا العبارة الإنجليزية اللي تقول Start thinking, start acting, start now، معناها ابدأ بالتفكير، ابدأ بالتنفيذ، ابدأ الآن. هذه الجملة الثلاثة أو الكاتش فريز الموسيقي بدأت بكلمة واحدة، ابدأ. الأنافورا هي تكرار لكلمة معينة في بدايات جملك. ستبدو للسامع بدون شك كموسيقى مؤثرة على الوجدان. مثال آخر، خلينا نفترض أنك بدأت الكاتش فريز حقك بعبارة زي خمس ليال مرت، وحبيت تعملها كاتش فريز موسيقي. ماذا تتوقع بداية الجملة اللي بعدها؟ مرة ثانية، عبارتنا هي خمس ليال مرت، ماذا تتوقع أن تبدأ به الجملة التالية؟ صحيح، كلمة خمس، حتقول حاجة زي خمس ليال مرت، خمس ليال كانت أشبه بخمس سنوات. لاحظ معايا كيف بدأت هذه العبارة تتحول إلى موسيقية أكثر. صحيح إنها إلى الآن ما عطتكم معنى واضح، لكن لو وضعتها في سياقها المناسب راح تكون شيء جبار. أو على الأقل لها رنة موسيقية تؤثر على الوجدان. لذلك تذكر معايا كلمة أنافورا. اشتغلنا قبل شوية على كاتش فريز وقلنا ممكن تعمل كاتش فريز من كلمة خمس. خمس ليال مرت، خمس ليال كانت أشبه بخمس سنوات. الآن خلينا نضعها في سياقها المناسب. اسمع معي النص التالي: وجدته مهملا فوق الرف، ذلك الكتاب الذي اقتنيته على مضض بتوصية من صديقي. لم أحتاجه ولم أعتقد أنني سأحتاجه، إلا أن ذلك اليوم كان استثنائيا، فقد غطت الغيوم السوداء سماء انتعاشي. داهمني شعور جديد وغريب، داهمني شعور بالحيرة ثم الإحباط. أخذت الكتاب وبدأت أقرأ، وفي قرارة نفسي أنه ما حيغير من قناعاتي شيء، إلا أن الكاتب أجاد. فبمجرد تجاوزي للصفحات الأولى وجدتني فريسة للحوار الذي أجبرني الكتاب على خوضه. كان حوار صادق مع نفسي. استمرت علاقتي بالكتاب خمس ليال، نعم خمس ليال مرت، خمس ليال كانت أشبه بخمس سنوات. لو بحثت في هذا النص ستجد أن الجملتين الأخيرتين هي أكثرهم رشاقة وأسهلهم حفظا، رغم أن هذا النص اللي جادت به قريحة أحد أصدقائي لما سألته عن أكثر الكتب تأثيرا فيه. رغم أن هذه الأسطر كانت ارتجالية، إلا أن الجملتين الأخيرتين كانت الأكثر تأثيرا في نفسي. لذلك ركز على الأنافورا، ركز على تكرار أول كلمة تستخدمها في الجملة الأولى. بعد تركيزنا على الأنافورا عندنا أداة ثانية كمان، أداة جميلة جدا، يسميها الإنجليز antithesis أو التناقض بالعربي. ببساطة هي استخدام جملتين متعارضتين وراء بعض، أو على الأقل كلمتين متعارضتين، زي جملة نيل أرمسترونغ لما وصف خطوته الأولى على سطح القمر قائلا: خطوة بسيطة لشخص واحد قد تعني قفزة كبيرة للبشرية. ملاحظين التناقض؟ خطوة بسيطة، قفزة كبيرة، شخص واحد، البشرية. الرجل قاعد يلعب على التناقض. أو مثلا عبارة مارتن لوثر كينغ لما قال: إما أن نتعلم كيف نعيش معا كإخوة أو نهلك معا كأغبياء. طيب إيش رأيك في كلمة أرسطو لما قال: الصبر مر لكن فاكهته حلوة. لاحظ معايا التناقض بين مر وحلو. هذا التناقض يصنع كاتش فريز مميز. لذلك إذا حبيت أن تصنع شيء مثل هذا اللعب اللغوي النفيس، شغل خيالك، ابعد عن واقعك المزدحم بالرتوش والتفاصيل وعيش خيالك. بلا صح وبلغة الانتيثيسز، أغمض عينيك لترى. نيجي للقافية كأداة من أدوات صنع الكاتش فريز. هل القافية مهمة؟ جدا. هل هو خطير استخدامها؟ جدا. القافية أو الرايمينج تتهم كثيرا بأنها تجي على حساب المعنى، يعني أحيانا تجد بيت الشعر أشبه بفستان سهرة منمق مطرز بجميع أنواع الحلي، لكن القماش نفسه رديء. تجد البيت الشعري يطفح بالكلمات الرنانة والتشبيه والمجاز والقافية، لكن ما في معنى مفيد واضح فيه. لذلك زي ما يقول الإنجليز: استخدم القافية responsibly، استخدمها بذكاء وبمسؤولية. خلينا نأخذ أمثلة إنجليزية على القافية الذكية. يعني لاحظ معايا مثلا الكاتش فريز اللي استخدمته شركة طيران حبت تقول للزبائن: إنك بإمكانك أن تشتري التذكرة ورقية أو بإمكانك أن تحصل عليها أونلاين بضغطة زر. كان الكاتش فريز سهل وذو قافية: click it or ticket. يعني سواء تحب تعمل كليك تحجز تذكرتك بالماوس، أو تحب تأخذها تيكت عادي ورقي. معادلة القافية سهلة وصعبة، معادلة تحتاج منك الإتقان، تدريب، وقبلهم قناعة ورغبة إنك تصنع كاتش فريز ذو قافية. إلى دا الأخيرة عندنا عشان تصنع كاتش فريز بعد الجناس والتضاد والقافية، هي أداة اسمها كياسمس. هذه الكلمة كلمة إغريقية معناها الترتيب التقاطعي. بلاش نعقد الأمور، بالعربي كياسمس هي إعادة ترتيب العبارة بشكل مختلف، زي عبارة الإنسان يأكل ليعيش وليس يعيش ليأكل. لاحظ إنك وإنك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما أضفتم كلمة جديدة، كل اللي عملتوه هو إعادة ترتيب الكلمات بشكل مختلف. لو شكيت إنه عبارات الكياسمس هي شيء صعب، أحب أعطيك مثال جاء في بالي الآن يثبت إنه العبارات المتقاطعة ليست قرآن منزل لا نستطيع صناعته أو صياغته. خذ كلمتين زي الإنسان والحظ، لو حبيت تربط بين الاثنين كل اللي عليك فيه أنك تلعب في الكلمات. مثلا قد يصنع الحظ خدمات عظيمة للإنسان. الآن العب في ترتيب الكلمات، حتطلع لك عبارة زي لكن الإنسان العظيم هو من يصنع الحظ، تحولت فجأة إلى كاتش فريز. خلينا نتأكد أنكم استفدتم من هذه المعلومة وخذوا لغز الحلقة. لو حبيت أنك تتغزل في شخص تحبه، ممكن أنك تبدأ عبارتك بجملة زي يشبهون فلان بالقمر. الآن السؤال، كيف ممكن تعيد ترتيب هذه الجملة بحيث تتحول لكاتش فريز؟ تقدر تقول شيء زي يشبهون فلان بالقمر، كان الأولى أن يشبهون القمر بفلان. باختصار يا جماعة، العبوا باللغة، اخترعوا تقاطعاتكم اللغوية بمزاجكم. لو حبيت عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتعرفوا أكثر على هذه الأدوات، اكتب في جوجل كلمة أنافرة، أنتيثيسيز، كياسمس، ورايمينج. ولو حبيت سبيلينج الخاص في هذه الكلمات تفضلوا زورونا على حسابنا في تويتر، حساب بيبر شرطة تحت ساموتش، وحتلقى المصطلحات تنتظرك أن تعمل لها كوبي and بيست. انتهينا من الجاكيتات الاحترافية، من منطق العرض، من أنواع العرض، من أدوات صنع الكاتش فريز، إلى النقطة الأخيرة. النقطة الأخيرة عنوانها الكبير العريض: Don't be a hero، لا تكن بطلا. عارفين قصة الأب العظيم اللي كان مع ابنه في لحظة أبوية نقية خالصة عظيمة؟ الابن سأل أبوه: يا بابا مين مخترع التليفون؟ الأب بكل ثقة وأمانة وصدق قال له: ما أدري يا ولدي. الولد رجع سأله: بابا إيش عاصمة الكونغو؟ الأب قال بكل أمانة: ما أدري يا ولدي. الابن مرة ثالثة قال: بابا ما هي عملة البرازيل؟ الأب بدون تردد قال: ما أدري والله يا ولدي. تدخلت الأم هنا عشان تحفظ كرامة زوجها، وعشان قبل ما ينفع الأبوه قرصت الولد في إذنه وقالت له: لا تزعج أبوك. الأب وبكل صدق مرة أخرى قال للأم: اتركيه، خلي الولد يتعلم. هذا الأب عظيم، مو لأنه كان صادق مع نفسه بس، مو عشانه قال لا أعلم، بل كمان لأنه متصالح جدا مع حقيقة أنه لا يعلم. طبعا الكتاب ما يبغاك تكون هذا الأب، ولا يبغاك تقول أنا لا أعلم فوق خشبة المسرح. هو يقول لك باختصار: لا تظهر كبطل في العروض اللي تقدمها، لابد أن تعطي الناس فكرة كيف شاءت الأقدار أن تتعرض لمشكلة معينة، وحل هذه المشكلة جاء من البيئة اللي حولك، من الناس اللي حولك. يجب أن تظهر كشخص طبيعي يتعرض للمشاكل، وأنه في ظروف معينة حلت لك المشاكل. اعطي الناس درس من خلال تجربتك، مو لازم تظهر أمامهم كسوبرمان. حاول أن تتجنب نسبة السوبرمانية لنفسك. أخيرا، كلنا عندنا اعتزاز بنفسنا، كلنا نحب أن نرى نظرة الإعجاب في عيون الناس حولنا، كلنا نفسنا ننشر سيرتنا الذاتية المليئة بالإنجازات. لكن الناس ما جات تسمع منك إنجازاتك، الناس تبغى تشوف جانب الضعف فيك، الناس تبغى تشوف نفسها فيك، الناس تبغى تشوف كيف تغلبت على هذا الضعف، الناس تبغى تشوف تعبك ومشاكلك وكيف وجدت الحلول لهذه المشكلة. باختصار، الناس ما جات تتفرج على سوبرمان، ولا كان راحت السينما، بل على إنسان عادي استطاع بطريقة ما أن يتغلب على مشكلة واجهته. مستحيل حيستحمل الناس سماعك كيف أنا عظيم في تربية أبنائي، ستظهر صورتي أكثر كمتبجح. الكتاب يقول لك الناس تبغى تسمع كيف لم أستطع أن أتمالك نفسي وضعفت لما شفت بنتي لأول مرة عندما ولدت. اللحظات الأولى اللي شعرت فيها بأنه حياة اللامبالاة اللي عشتها لابد أن تنتهي، اللحظات اللي تلخبطت فيها مشاعري وبدأت بلا وعي أبحث عن أدواري الجديدة. الآن لما تحكي للناس قصة لا تظهر سوبر هيرو. لو حبيتم تسمعوا قصص من هذا القبيل، ادخلوا على الساوند كلاود، في بودكاست غريب مختلف بسيط وملهم. بودكاست على الساوند كلاود اسمه Now Hear These Stories. اسمعوا كيف قصة بسيطة بريئة يحكيها هو تحمل إلهام كبير، أو على الأقل هي تستعرض تجربة مضحكة لكنها ملهمة فعلا. أخيرا، نقول أن البلاغة والعروض الناجحة صناعة، هي صناعة شخصيتك الاحترافية فوق خشبة المسرح، صناعة فكرة تستحق النشر، صناعة عبارة تستحق أن يرقص صداها داخل أروقة العقل والقلب. كتاب لو بنلخصه في كاتش فريز محلية الصنع، حنقول إنه كتاب لا يعلمك كيفية صناعة المحتوى، بل كيفية احتواء هذه الصناعة. في حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.